بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من دروس كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف بن زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله في تتمة فصل في الحديث المرسل، كنا توقفنا عند كلام الشيخ ابن عثيمين،
اقرأ المتن والشرح.
الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعات من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث المرسل قسمان.
عن الجماهير؟
نعم، هنا تعليق الشيخ ابن عثيمين، هو لسه ما زال يشرح. وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. قال الشيخ ابن عثيمين:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الكلام على إطلاق هكذا فيه خلاف شديد بين العلماء، لا سيما في مراسيل بعض التابعين كسعيد بن المسيب، ففي مراسيله كلام طويل، لا سيما أنه يرسل عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعن كبار التابعين. وكذلك قد يطلق المرسل على الصحابي الذي يعني ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح له سماع، مثل من من الصحابة؟
محمود بن لبيب.
لا، التحمل
لا يصح له سماع.
لا يصح. محمد بن أبي بكر الصديق. متى ولد محمد بن أبي بكر الصديق؟ ولد في في العام العاشر، وأمه أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله تعالى عنهما، وولدته في الميقات رضي الله عنها وأرضاها. وتخيل امرأة في الشهر التاسع وذهبت للحج، يوجد هذا الآن؟ ها؟ الشهر التاسع وذهبت للحج لا يكاد يوجد في زماننا. نعم، يبن الشهر الثاني أو الثالث تبقى سطيحة على السرير على الفراش. فأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وارضاها ولدت محمد بن أبي بكر. وما ذكر في البداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ والكامل لابن عدي وجماعة من المؤرخين من أن محمد بن أبي بكر ممن شارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا خطأ محض. وجميع الروايات كما ذكر الشيخ الألباني محمد نصر الدين وبعض المحدثين المحققين في أن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه ممن شارك في قتل عثمان بن عفان، هذا خطأ بل هو باطل. وإنما غاية ما صحت به الرواية، غاية ما صحت به الرواية أنه أمسك بلحية عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كان معه عمرو بن حمق وآخران، وأمسك بلحيته فدعا عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: يا ابن أخي، ما كان لأبيك أن يفعل ذلك، كيف تفعل ذلك أو نحو من هذا. فرجع محمد بن بكر وخاف من دعوة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانوا قد دخلوا عليه ويقرأ في المصحف، حتى أنه وقيل إنه ضربه بمشقص في رأسه، ثم جاء الآخران وقتل عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. والسبب في قتل عثمان ما هو؟ الكلام في ولي الأمر، يبدأ الأمر بالكلام ثم ينتهي به الاغتيالات والقتل، وما قتل السادات عن البعيد، فكرة جاءت لشاب من الشباب وهو خالد أحمد شوق الإسلامبولي، وعرضها على بعض الجهال والسفهاء فاستحسنوها فقتل القائد. ما يترتب على ذلك من فتن عظيمة جدا، من فتن عظيمة جدا لا يهتمون بذلك، ليس هذا من شأنهم. ماذا سيحدث بعد قتل ولي الأمر والحاكم؟ ليس هذا من شأنهم، ليس هذا موضوعهم، والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد. والحاصل أن ما جاء في كتب التاريخ، وأنتم تعلمون كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن كتب التاريخ لا وكتب السير لا تهتم بالأسانيد، فلا يسلم لكل ما جاء فيها، لا يسلم، لا فيها كثير. وحتى سير العلامة الذهبي أخطأ في كلام في التبرك وفي بعض القصص خطأ شنيع من هذا، قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فينتبه لذلك. إذا كان هذا الشيء يخالف العقيدة فأن ابن الصديق الذي حتى وإن كان يعني ولد في يعني في قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وثمانين ليلة أو نيفا وثمانين ليلة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه مع ذلك لا يفعل ذلك، تربى في بيت الصديق وعلى يد أسماء بنت حميس.
محمد قول الواد ما عليه الصوت.
نعم أخيكم الشيخ محمد أمين. فمحمد محمد بن أبي بكر، هل تصح روايته؟ هل تعتمد روايته؟ وغاية ما يكون أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كم يوما؟ يعني إذا كان في الميقات، ولد في الميقات، وأسماء حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جاء إلى مكة تشرفها الله قبل اليوم السابع الذي هو قبل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية بأربعة أيام، يعني كم؟ أربعة أيام، ثم الحجة خمسة أيام تقريبا، قول عشرة أيام وثلاثة وثمانين ليلة، يعني قرابة المئة يوم أو أقل، ها؟ تقريبا ثلاثة أشهر. وما يعني هل مثل هذا يتحمل ويروي؟ هل يتحمل ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم أن حديثه يكون مرسلا؟
مرسل.
لابد أن يكون مرسلا، لكن مرسل مثل هذا هل يقبل؟ يعني مراسيل الصحابة مقبولة لا شك، لكن مثل محمد بن أبي بكر بهذا الحال الذي ذكرته لكم آنفا، هل تقبل روايته إذا جاء في الباب مثل مرسل محمد بن أبي بكر فقط؟
يعامل معاملة المخاطرة مش من؟
سيأتي هذا التفصيل. لذلك إطلاق القول بقبول المرسل مطلقا ورده مطلقا فيه نظر، يفرق بين مراسيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبين مراسيل بعض التابعين، استثنى منها سعيد ابن المسيب كما سيأتي أنه يروي عن كبار التابعين وعن الصحابة، لذلك شد النزاع جدا في مراسيله هو على وجه الخصوص. نعم.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث المرسل قسمان، الحديث المرسل الخاص والحديث المرسل العام. أما الحديث المرسل العام فهو ما سقط منه راو فأكثر، هذا مرسل عام سواء كان من أول السند أو وسطه أو آخره. ولهذا
هذا هو التعريف الدقيق للمرسل، ما سقط منه راو فأكثر. وأما ما ذكره البيقوني قال ماذا؟ والمرسل منه الصحابي سقط، فهذا استدركه العلماء على الشيخ طه البيقوني رحمه الله تعالى. لو سقط الصحابي ما ضر، لكان المرسل من أقسام الصحيح لا إشكال، لكن العلماء يعدونه من أقسام الحديث الضعيف. نعم.
ولهذا دائما تسمع في كلام المحدثين أرسله فلان، يعنون أحد الرواة وإن كان في وسط السند.
نعم.
أما المرسل الخاص فلننقل عبارتين ونسألكم أيهما أدق، هو ما سقط منه الصحابي أم ما رفعه التابعي؟ الأول عليه مؤاخذة، لأننا إذا قلنا ما سقط منه الصحابي جزمنا بأن الساقط صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر.
نعم لا شك.
فإذا قلنا ما رفعه التابعي صار محتملا أن يكون رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي، والتابعي رواه عن صحابي، فيكون التابعي هذا الذي بين التابعي الراوي والصحابي يكون مجهولا، وجهالة غير الصحابة تضر.
بإذن أيهما أدق؟
ما رفعه التابعي.
ما رفعه التابعي. نعم.
إذن
نعم.
إذن فالمعنى الدقيق هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزيد أيضا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المرسل.
عفوا أعد. ونزيد أيضا صورة.
ونزيد أيضا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما.
هذا هو سيأتي بالشيخ محمد. نعم.
كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في عام حجة الوداع، هذا نعلم أنه ما سمع من الرسول لأنه صغير، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولمحمد 3 أشهر تقريبا.
نعم.
إذن لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول في تعريف المرسل الخاص،
هذا المرسل الخاص. نعم.
ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. وأما قول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه نظر. المرسل هل يقبل أم لا؟ من المعلوم أنه إذا رفعه التابعي ففيه احتمال أنه رواه عن صحابي، وهذا الاحتمال يجب أن يصحح معه الحديث، يعني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا يرويه أفضل عن الرسول.
لا يروي إلا ما رواه عن صحابي.
نعم لعله لا يروي أفضل. نعم صحيح.
أن هذا التابعي لا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما رواه عن صحابي، هذا ما فيه إشكال، فتقبل مرسله، لأنه لا يضرنا عدم ذكر الصحابي.
تقبل هذه الرواية مرسلة.
نقبل
مرسلة.
نعم. فنقبل مرسلة لأنه لا يضرنا عدم ذكر الصحابي. أما مع احتمال أنه سمعه من الصحابي أو من تابعي عن الصحابي أو من تابعي عن تابعي عن الصحابي أو من تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فحينئذ يكون في قسم الضعيف لا يقبل، لأنه سقط منه راو مجهول، مجهول العين ومجهول الحال أيضا لا يعلم عنه. هذا هو الصحيح في المسألة.
نعم.
يقول الحافظ النووي رحمه الله: ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر.
نعم هذا المرسل بالمعنى العام. نعم.
وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم في حده، والتعريف بالحد أدق من تعريف بالثمرة.
بالحد.
التعريف بالحد، والحد هو أصوليا، ما هو تعريف الحد؟ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. وهذه الحدود والتعاريف مهمة جدا لطالب العلم معرفتها، لأنه إذا لم يضبطها لا سيما في مسائل العقيدة ربما وقع عنده انحراف، وربما أشكي عليه لا سيما إذا قال هذه اللفظة عالم كبير كما نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تشبث الناس بهذا القول الباطل ويكون السبب في ذلك زلة هذا العالم، أو قال كلاما محتملا لموافقة أهل البدع، فمثلا ما قرأناه صباحا أن الصحابة إيمانهم اعتقاد وترفض، هذا كلام مشكل جدا، ولو قاله من قاله وخطأ ليس بصحيح مع صيانة مكانة العالم الذي قاله، لأنه على منهج أهل السنة والجماعة. ربما أن لهما كلام آخر خلاف ذلك، ونحن نجزم بذلك إن شاء الله. فالحاصل أن مما يقوي انتشار هذا المنكر إذا تشبث الناس بزلة عالم، فاحذر لا سيما إن كان عندك قلوب في شيخك. نعم. لا، احذر هذا تماما، فالغلو هذا مذموم، ولو كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد قال أي أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، الغلو مذموم، وأيضا سوء الأدب مع العلماء مذموم، لا هذا ولا ذاك. الوسطية هي المطلوبة وهي الدائمة والاستمرارية في الوسطية، لا في الغلو، وهو الزيادة في المدح عن الحد المشروع، ولا في الجفاء بتنقص العلماء فيبتلى من فعل ذلك كما قال ابن عساكر في مقدمته بأن يموت قلبه. وعادة الله في من تنقصهم يعني العلماء أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، هذا لا بد منه والعياذ بالله، إذا استمر واستمر هذا الفعل والعياذ بالله فهذا شيء شنيع. وفي الحقيقة أن هذا الأمر صار منتشرا حتى باع من يزعم السلفية في هذا الزمن، وصدق رسول الناس كإبل ماء لا تكاد تغير في مراحلها. حقيقة لو رأيت رجلا تعض عليه بنواجذك، رجلا أقول رجلا رجلا شهما يصون العشرة وعنده أدب مع أهل العلم، هذا مهم جدا، حتى لو اختلف مع شيخه في مسألة، بل في مسائل لا أعرف ثالف المسائل، مسألة يجوز هذا الاختلاف، اختلف كيف ما شئت. أما أن تكون نذلا لست برجل في خصومتك، أو تكون منافقا كالمنافقين والعياذ بالله في الخصومة، فهذا لا يليق بالمسلم فضلا عن السلفي. نعم
أبقى كلام الشيخ نفعين ولا.
نعم،
يعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال زدنا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نعم. كلام النووي رحمه الله،
طيب يكفي هذا. نعم، زدنا صورة ثانية، ما هي؟ أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله واحتج
لأن هذا الكلام اللي ذكر الشيخ محمد في باقي الشرح في الحقيقة فيه نظر كبير، ولا يعرف هذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويلقبون ابن تيمين بابن تيمية الصغير. يعني إلا أن يحمل على غير ظاهره. نعم، فهذه البدع في باب الرد عليهم، في باب الرد عليهم لا تذكر محاسنهم أبدا، لأن الله جل وعلا لما ذكر كفر الكافرين ونفاق المنافقين وشرك المشركين ما ذكر كرمهم وشجاعتهم ونجدتهم للمظلوم، ذكرها ولا ما ذكرها؟ ما ذكرها، لأن المقام مقام تحقير لهؤلاء وإهانة لهم وتقريع لهم فلا يناسب. أما في باب الرواية صيانة الحديث النبوي لا بد من ذكر أحوال الراوي حسنها و أو خيرها وشرها. نعم نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتبه، فالشافعي رحمه الله احتج بمرسل كبار التابعين.
انتبه لهذا، هناك ما يسمونه مدرسة فلان ومدرسة علان، كل همه وكل نظره في الإسناد، لا يهتم بجانب المتن أبدا أبدا، لا يفهم لا يفهم حديث ضعيف، خلاص اهدم اهدم كل ما جاء فيه مما وافق عمومات الشريعة، كحديث عمرو بن حزم في الدياتي وهو أوسع وأطول حديث وأعظم حديث في هذا الباب، وإن كان في إسناده شيء لكنه موافق لعمومات الشريعة والنصوص الصحيحة. فهذا لا يلتفت، لا يلتفت، خلاص اهني وكل ما فيه، وهذا غلط، وهذه ليست عادة الكبار العلم، إنما عادة الصبيان الذين خرجوا في هذا الزمن لا يهتمون بالمتون وكلام العلماء، بل صاروا يطعنون في كتب التراث ويهدمون كتب التراث، كما وقع معي مرة لمصطفى العدو في الرياض، صار يطعن في كتب الحنابل فيها حديث ضعيف.
طيب
وأي تفسير ليس فيه حديث ضعيف؟ هل ابن كثير ليس فيه حديث ضعيف؟ مسند الإمام أحمد ليس فيه حديث ضعيف، بل موضوع، ها؟ جميع السنن الأربعة ليس فيه حديث ضعيف. الصحيحان ألم يؤخذ على أصحابها بعض الأحاديث؟ ها؟ أخذ على البخاري أربعة أحاديث، وأخذ على مسلم ضعف ذلك أو أضعف ذلك، بغض النظر عن الصواب قول البخاري ومسلم أو غيرهما، ألم يأخذ الدارقطني عليهما شيء؟ لكن هؤلاء لا يهتمون، لأنهم أصلا ما تربوا على تعظيم العلم وما شربوا العلم من أهله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: انتبه، فالشافعي رحمه الله احتج بمرسل كبار التابعين، ومعلوم أن التابعين طبقات، وعلى هذا فمتوسط التابعين في العلم والرواية لا يقبل مرسله، مرسله الشافعي، إنما يقبل المراسيل من الكبار بالشروط التي ذكرها، ومن أهمها أن تتلقى
الأمة. تحقيق قول العالم وتحقيق المسائل هذا دقيق جدا، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تبحر وعناية مع إخلاص النية لله. قد يكون الإنسان غير مخلص النية لله وينسب للعلماء ما لم يقولوا، والعياذ بالله. إذا ساءت نيته وفسدت طويته، ربما يعني نسب العلماء ما لم يقولوا، أو كان جاهلا ليس متبحرا في قراءة، مثل ياسر برهامي هذا، وبعضهم يكون متعمد، يعني شيخ الإسلام يقول، وهذا محمد المقصود، وهذا عادة أهل البدع. ياسر برهامي يقول عن شيخ الإسلام في مسألة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، قال: والخلاف تارة يكون لفظيا. فقال: الخلاف لفظي أمام عينيك. يقول ابن تيمية رحمه تعالى: والخلاف تارة يكون لفظيا وتارة يكون حقيقيا. في أوضح من هذا؟ كيف تقص هذا؟ وكما حمل المقصود في حديث حذيفة، أن حديث حذيفة على ظهور أهل البدع كالسياط، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: ماذا حمل المقصود؟ قال أنه هو الحديث مرسل، وبعده مباشرة أنه يقول ماذا؟ وله طريقان يتقوى بهما. يعني تأخذ هذا وتترك هذا، أنت عميت لا البعيد لا تفهم. هل لا شك أن هذا متعمد. أما إذا كان إنسان أساء فهم مسألة مثلا، وارد أنه يخطئ في الفهم، أما أنه يخطئ في النقل بهذه الصورة، هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون عن قصد، أو ينقل كلام المعتزلة. سبحان الله العظيم، هذا المقصود، هذا عجيب جدا. في كتاب تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، جامع أحكام القرآن، في المسألة 13، ينقل عن القرطبي كلام المعتزلة، ويشير إليه القرطبي في أول الكلام، وفي الأخير ينقله عن من؟ عن أهل السنة والجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعجيب، عجيب حال أهل البدع. سنكون أمينا ويكون رجلا، الكلام لا يوافقك انقله وانقضه، أو إذا كان يوافقك خلاص خذ به، كان يوافق الحق، أو انقضه. الأمانة، الخيانة في العلم، هذا من أعظم ما يكون، أن يخون الإنسان في العلم، والعياذ بالله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومن أهمها أن تتلقى الأمة الحديث بالقبول. إذا تلقت الحديث المرسل،
من أهم ماذا؟
الشروط التي قال الشافعي،
اللي هي أن تتلقى الأمة الحديث
بالقبول.
نعم.
إذا تلقت الحديث المرسل بالقبول فهو دليل على الصحة، لأن هذه الأمة معصومة.
وهذا حتى في القصص، يعني قصة الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري، وأنه كان فيه شيء، كان فيه شيء، ومع ذلك قصته إسنادها فيها شيء في قتله لهذا ما اسمه الجعد بن درهم في يوم عيد الأضحى، ضحى به ضحية عظيمة أو ضحية عظيمة جدا شكر كل سنين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته، لكن العلماء تلقوها في القبول ورأوها جيلا بعد جيل، فهل يكون فيها إشكال؟ لا، لا إشكال فيه. نعم، مثل هذا يتساهل فيه. نعم،
لأن هذه الأمة معصومة، ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور في الديات وغيرها، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث طعن فيه بعض الناس، وهذا الطعن من حيث الصناعة الحديثية صحيح لأنه مرسل فهو من قسم الضعيف، لكننا نقول إذا تلقته الأمة بالقبول دل على أنه صحيح. وهذا شأن كثير من الناس أن ينظر إلى مجرد الإسناد دون النظر إلى المتن والمعنى، وهذا تقصير بلا شك أو قصور، قد يكون تقصيرا وقد يكون قصورا. أما كونه تقصيرا فإن من الناس من يقتصر على الإسناد ولا ينظر إلى الحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر تقصيرا أو قصورا.
ولذلك الترمذي رحمه الله على أبو عيسى في سنن يقول وعليه العمل عند أهل العلم، مع أن الحديث قد يكون فيه ضعف، واشتهر ذلك عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم،
ولا ينظر إلى الحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر تقصيرا أو قصورا بحيث لا يعرف أقاويل الناس ولا أن الأمة تلقته بالقبول أو رفضته، وهذا يعتبر قصورا.
نعم، كهذا الذي خرج قلنا الإجماع منعقد على أنه لا زكاة في عروض التجارة، وقد نقل الإجماع على ضد قوله، كيف يقال هذا؟ يدل على هذا على ماذا؟ قصور وتقصير، أيضا قصور في الفهم وتقصير في جمع أقاويل العلماء في هذه المسألة.
نعم، يحلم شيخ
الله إلا أن يكون يحلم أو يحيي إليه الشيطان، هذا أمر آخر. نعم،
قال رحمه الله ولذلك يجب علينا العناية بمثل هذه الأمور، وأن لا نطعن في الحديث لمجرد أنه مرسل، فقد يكون مرسلا لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره، أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. فانتبهوا لهذه المسائل، فربما لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر في الأحاديث والأسانيد وما أشبه ذلك، وهي مسألة مهمة، ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين في علم الحديث في مزالق لكونه غفل عن النظر في مثل هذه الأمور، والله الموفق.
وانظر الأدب أيضا في الرد على عالم كبير وقع في مثل هذه المسائل، يعني حتى الاسم لا يذكر، ولكن مجرد تنبيه صيانة للشريعة مع مكانة العلماء المعتبرين في علم الحديث. يعني هناك ربما يصحح حديث ويكون فيه يعني شيء يعني لا يليق بالصحابة أبدا مثلا، ولا ينظر لمتن الحديث، قد يكون الحديث يعني غاية في الصحة ولكنه منكر في المتن، أليس كذلك؟ بلى، كحديث ماذا؟ حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، وحديث أسماء، فنكاح المحرم لا يجوز أبدا، والإجماع منعقد على ذلك، لا ينكح ولا ينكح، فكيف ينكح النبي عليه الصلاة ميمونة وهو محرم؟ حتى ولو روى ذلك ابن عباس، حتى ولو كان في البخاري، ولو كان، لما يأخذ عثمان بحديث إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الإنسان المنية، ليس بالتقاء الختانين، ربما لم يصل الحديث التقاء الختانين ويتأول له، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا. نعم، فتصان مكانة العالم وتصان الشريعة قبل مكانة العالم. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة.
ما هو الشرط؟
أن تلقاه الأمة بالقبول.
تلقته الأمة بالقبول. نعم،
هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها.
الرسالة يعني الكتاب، الرسالة، وهو أول كتاب جمع في أصول الفقه، لم يكن الفقه غير موجود وإنما كان موجود لكنه منثور في كتب العلماء، فجمع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهو كتاب عظيم. نعم نعم.
قال رحمه الله: وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي والآخرين.
هؤلاء كلهم شافعية، لما تكلم النووي هو شافعي المذهب. نعم.
قال رحمه الله: ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون.
طيب تعليق الشيخ محمد.
قال الشيخ محمد رحمه الله: والصحيح أنه يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر، يعني بأن ذكر الراوي الساقط، وكذلك أيضا إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون حجة. ومثلنا للثاني بحديث عمرو بن حزم، وفيه أشياء كثيرة من مسائل الفقه والعلم أخذها العلماء بالقبول، ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
بل ابن القيم ألف كتابه عليه، الذي هو كتاب ماذا؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين، أظن 4 مجلدات أو 3 مجلدات.
قال الشيخ رحمه الله: وهذه المسألة بيع اللحم بالحيوان.
الآن صار الناس الآن يختلفون في كيفية التدريس، وفي التدريس بطريقة المتقدمين لا تصلح. اهدم العمدة لابن قدامة، اهدم كتاب السعدي الفقه يعني منهج السلكين، اهدم المغني، اهدم قبل المغني ماذا كتابان آخران، الروض المربع وزاد المستقنع، اهدم كل هذا، اهدم الكافي، اهدم كل هذه الكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتب تذكر المسألة وتطلب لها الدليل، ويقول لا نحن نأتي بالدليل ونستنبط منه الأحكام. هذه مدارس كلها لا بأس، لا إشكال، لكن تهدم مدرسة أخرى، بل هي المقدمة عند المتقدمين، لأن هذا يبنى عند الطالب من مخل الفقهية أقوى جدا من مسائل الاستنباط من الحديث. الاستنباط هذا مسرح عظيم، قد يستنبط يعني استنبطوا في ليلة القدر أكثر من 40 قولا كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وغيره من العلماء، تمام، وفي ساعة الإجابة ذكروا أقوالا كثيرة، تمام. فالحاصل أن لكن حين تضبط المسألة يقول مثلا نواقض الإسلام كذا، ويذكر لك عدد تحصره، فلما تحفظ هذا العدد وفات منك فاتك شيء تتذكر. لو قال هذا مثلا سبعة شروط أو 7 أركان أو 8 أركان أو 8 شروط، حتى لما تتذكر تنسى شيئا تتذكر، وهذا أدق. الاستنباط هذا مسرح طويل جدا وباب واسع، قد يفتح الله. في حديث أم زرع استنبط علماء، راجع فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم، يعني استنباطات عظيمة جدا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان حديثها مرسل.
لا، والصحيح أنه يقبل المرسل.
قرأت هذا إلى قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
طيب، وقد قال الشافعي في مرسل المزني.
لا، ما زال شيخنا في تكملة للتعليق.
ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
أي نعم، قال بعدها مباشرة: هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان.
لا، قد قال الشافعي في مرسل المزني.
قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان.
قبل ذلك في مقتصر المزن في آخر باب الارتباء أخبرنا مالك.
وقد قال الشافعي في مقتصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الشيء في الهامش رقم واحد.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان حديثها مرسل، والمسألة مختلف فيها من الناحية الفقهية، فمنهم من أجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا فيجوز مثلا أن تبيع 100 كيلو من لحم الإبل بشاتين أو ثلاث ولا بأس، أو 100 كيلو
أو ثلاثة
بشاتين أو ثلاث شياه ولا بأس، أو 100 كيلو من لحم الغنم بشاتين أو ثلاث، يعني لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المنافع. فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء، وأما اللحم فيراد للحم.
هذا يسمى ماذا؟ فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء، ما اسمه هذا؟
علة.
تعليل الحكم، هذا مهم جدا لطالب العلم. طب هذه المسائل زخرات الأحاديث تفهمها؟ تجدها في الأحاديث، وهذه استنباطات للعلماء. هل ما في الفقهية تبنى عندك إلا بمثل هذا حتى تفهم الفقه فهما دقيقا جيدا جدا، حينما تتعارض الأدلة في نظرك أو في نظر العالم إلا بمثل هذه الاستنباطات العظيمة؟ نعم. فالإنسان كم يعتقد نفسه حينما ينظر في كتب المتقدمين، فيها علم سيال جدا. نعم.
قال رحمه الله:
وحينما تحقق قول الشافعي رحمه الله كانت القديم يأخذ بقول بن سعيد بمراسيب سعيد بن مسيب، بعد ذلك صار يشترط شروطا في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللحم فيراد للأكل غالبا، فيجوز إذن بيع اللحم بالحيوان مطلقا، لأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإرساله، والأصل في البيع بجميع أنواعه أنه حلال، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وقال بعض العلماء: يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ولا يصح من جنسه، وعلى هذا فيجوز أن أبيع لحم إبل بغنم حية، والعكس، ولا يجوز أن أبيع لحم إبل بإبل أو لحم غنم بغنم، جائز مطلقا سواء جائز مطلق.
يعني هنا زيادة كتب المحشي أنه للحاجة، فإذا كان من غير جنسي فهو جائز مطلقا.
زيادة شغلة؟
نعم، يعني مناسبة. كان من غير جنسي فهو جائز مطلقا.
نعم. قال رحمه الله: فإذا كان من غير جنسه فهو جائز مطلقا، سواء كان لحمه أكثر من الحيوان أو أقل. وإذا بيع بجنسه ففيه تفصيل، إن قصد اللحم فإنه لا يجوز، لأنه كأنه باع لحما بلحم من جنسه مع التفاضل، أو على الأقل مع الجهل بالتماثل. وإذا كان لا يقصد اللحم فإنما يقصد الحيوان نفسه، فهذا جائز، وهذا القول في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. قال الحافظ النووي رحمه الله: قال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. هذا نص الشافعي في المختصر، نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن، على وجهين: حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون، أحدهما معناه أنها الحجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة.
إنها ليه؟
ها؟
إنها إيه؟
فتشت.
لا، معناه
معناه معناه أنها الحجة، أنها الحجة عنده،
أنها حجة أفضل بدون ألف ولا لام.
معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة. والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا: إنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه: والصواب الوجه الصحيح عندنا، والصواب الثاني، وأما الأول فليس بشيء، وكذا قال في الكفاية: الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح.
كيف فتشت فوجدت كلها مسندة، وكيف فيها ما لم يوجد مسندا بحال من وجه صح. طيب قال
قال وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحسن مرسل سعيد هذا كلام الخطيب. وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته، ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم يقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. قال وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل غيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان مطلعان هكذا شو بالطاء أظن مطلعان من الحديث والفقه والأصول.
على متضلع مطلعان
كده أيضا في تاء ناقص متضلع وتحت في الطاء
قد يكون.
قال رحمه الله من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. يجوز مثل هذا شيخنا من الأوصاف حق العلماء؟ يجوز مثل هذا من الأوصاف في حق العلماء؟
التحقيق والإتقان
نهاية الغاية القصوى والدرجة العليا،
يعني في نظري لكن ليش نص من الطبع.
قال رحمه الله وأما قول الإمام أبي بكر القفالي المروزي في أول كتابه شرح التلخيص، قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البياقي والخطيب والمحققين والله أعلم. قلت ولا يصح تعلق
بإذن لو أشكل على الإنسان لفظة التي قرأناها في الصباح عن الشيخ عبد الحميد بن ناصر السعدي في تفسير في الآية 13 من سورة البقرة، هذا يرجع إلى من؟ إلى تلامذة الشيخ لأنه تربوا على يديه لأنه مات. إن كان هو موجودا يسأل، وإن كان غير موجود قد توفي يرجع إلى تلامذته لأنهم أعلم الناس به. من هو نتكلم عنه؟ من هو؟ نعم.
قال رحمه الله قلت ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لما انضم إليه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن حضره، وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة، وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل.
ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل نقل بإسناده إلى الإمام الشافعي قال ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن مسيب. والبياخي في المدخل إلى السنن عن الإمام أحمد قال مرسلات ابن مسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته، وابن معين قال أصح المراسيل مراسيل ابن مسيب رحمه الله والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقد نقل صاحب
عندكم هذا؟
لا
من نسخة الأذرعي على كتاب الشرازي.
قال رحمه الله وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل.
الشامل في فقه الإمام مالك لعالم مصري دمياطي من دمياط مصر، توفي في العام التاسع من علماء القرن الثامن والتاسع، وبهران بن محمد بن عبد العزيز أبو البقاء الدميري الدمياطي من عندنا من دمياط. نعم. طيب لعلنا يعني إن شاء الله بعد العودة إن شاء الله نبدأ من أول شرح كلام من أول هنا إن شاء الله. فهو الله يقوم يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من دروس كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف بن زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله في تتمة فصل في الحديث المرسل، كنا توقفنا عند كلام الشيخ ابن عثيمين،
أقرأ المتن والشرح.
الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعات من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز، وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به، ونقله الغزالي عن الجماهير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث المرسل قسمان.
عن الجماهير؟
نعم، هنا تعرف الشيخ ابن عثيمين هو لسه ما زال يشتعر.
نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره: ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. قال الشيخ ابن عثيمين:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الكلام على إطلاق هكذا فيه خلاف شديد بين العلماء، لا سيما في مراسيل بعض التابعين كسعيد بن المسيب، ففي مراسيله كلام طويل، لا سيما أنه يرسل عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وعن كبار التابعين. وكذلك قد يطلق المرسل على الصحابي الذي يعني ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح له سماع، مثل من من الصحابة؟
محمود بن لبيب.
لا، التحمل
لا يصح له سماع.
لا يصح. محمد بن أبي بكر الصديق، متى ولد محمد بن أبي بكر الصديق؟ ولد في في العام العاشر، وأمه أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله تعالى عنهما، ووالدته في الميقات رضي الله عنها وأرضاها، وتخيل امرأة في الشهر التاسع وذهبت للحج. يوجد هذا الآن؟ ها؟ الشهر التاسع وذهبت للحج لا يكاد يوجد في زماننا. نعم، يبن الشهر الثاني أو الثالث تبقى سطيحة على السرير على الفراش. فأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وارضاها ولدت محمد بن أبي بكر، وما ذكر في البداية والنهاية وغيرها من كتب التاريخ والكامل لابن عدي وجماعة من المؤرخين من أن محمد بن أبي بكر ممن شارك في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا خطأ محض. وجميع الروايات كما ذكر الشيخ الألباني محمد نصر الدين وبعض المحدثين المحققين في أن محمد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شارك في قتل عثمان بن عفان، هذا خطأ بل هو باطل. وإنما غاية ما صحت به الرواية، غاية ما صحت به الرواية أنه أمسك بلحية عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، كان معه عمرو بن حمق وآخران، وأمسك بلحيته فدعا عثمان رضي الله تعالى عنه وقال: يا ابن أخي، ما كان لأبيك أن يفعل ذلك، كيف تفعل ذلك أو نحو من هذا. فرجع محمد بن بكر وخاف من دعوة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانوا قد دخلوا عليه ويقرأ في المصحف، حتى أنه وقيل إنه ضربه بمشقص في رأسه ثم جاء الآخران وقتل عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. والسبب في قتل عثمان ما هو؟ الكلام في ولي الأمر. يبدأ الأمر بالكلام ثم ينتهي به الاغتيالات والقتل. وما قتل السادات عن البعيد، فكرة جاءت لشاب من الشباب وهو خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، وعرضها على بعض الجهال والسفهاء فاستحسنوها فقتل القائد. ما يترتب على ذلك من فتن عظيمة جدا، من فتن عظيمة جدا لا يهتمون بذلك، ليس هذا من شأنهم. ماذا سيحدث بعد قتل ولي الأمر والحاكم؟ ليس هذا من شأنهم، ليس هذا موضوعهم، والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد. والحاصل أن ما جاء في كتب التاريخ، وأنتم تعلمون كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن كتب التاريخ لا وكتب السير لا تهتم بالأسانيد، فلا يسلم لكل ما جاء فيها، لا يسلم، لا فيها كثير. وحتى سير ابن الذهبي أخطأ في كلام في التبرك وفي بعض القصص خطأ شنيع، من هذا قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فينتبه لذلك، إذا كان هذا الشيء يخالف العقيدة فأن ابن الصديق الذي حتى وإن كان يعني ولد في يعني في قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة وثمانين ليلة أو نيفا وثمانين ليلة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه مع ذلك لا يفعل ذلك، تربى في بيت الصديق وعلى يد أسماء بنت حميس.
محمد قول الواد ما عليه الصوت.
نعم أخيكم الشيخ محمد أمين. فمحمد محمد بن أبي بكر، هل تصح روايته؟ هل تعتمد روايته؟ وغاية ما يكون أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كم يوما؟ يعني إذا كان في الميقات، ولد في الميقات، وأسماء حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاء إلى مكة تشرفها الله قبل اليوم السابع الذي هو قبل اليوم الثامن الذي هو يوم الترويه بأربعة أيام، يعني كم؟ أربعة أيام، ثم الحجة خمسة أيام تقريبا، قول عشرة أيام وثلاثة وثمانين ليلة، يعني قرابة المئة يوم أو أقل، ها؟ تقريبا ثلاثة أشهر. وما يعني هل مثل هذا يتحمل ويروي؟ هل يتحمل ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أم أن حديثه يكون مرسلا؟
مرسل.
لابد أن يكون مرسلا. لكن مرسل مثل هذا هل يقبل؟ يعني مراسيل الصحابة مقبولة لا شك، لكن مثل محمد بن أبي بكر بهذا الحال الذي ذكرته لكم آنفا، هل تقبل روايته إذا جاء في الباب مثل مرسل محمد بن أبي بكر فقط؟
يعامل مع مات المخضرة مشكلة؟
سيأتي هذا التفصيل. لذلك إطلاق القول بقبول المرسل مطلقا ورده مطلقا فيه نظر، يفرق بين مراسيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبين مراسيل بعض التابعين، استثنى منها سعيد ابن المسيب كما سيأتي أنه يروي عن كبار التابعين وعن الصحابة، لذلك شد النزاع جدا في مراسيله هو على وجه الخصوص. نعم.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحديث المرسل قسمان، الحديث المرسل الخاص والحديث المرسل العام. أما الحديث المرسل العام فهو ما سقط منه راو فأكثر، هذا مرسل عام سواء كان من أول السند أو وسطه أو آخره. ولهذا
هذا هو التعريف الدقيق للمرسل، ما سقط منه راو فأكثر. وأما ما ذكره البيقوني قال ماذا؟ والمرسل منه الصحابي سقط، فهذا استدركه العلماء على الشيخ طه البيقوني رحمه الله تعالى. لو سقط الصحابي ما ضر، لكان المرسل من أقسام الصحيح لا إشكال، لكن العلماء يعدونه من أقسام الحديث الضعيف. نعم.
ولهذا دائما تسمع في كلام المحدثين أرسله فلان، يعنون أحد الرواة وإن كان في وسط السند. أما المرسل الخاص فلننقل عبارتين ونسألكم أيهما أدق، هو ما سقط منه الصحابي أم ما رفعه التابعي؟ الأول عليه مؤاخذة، لأننا إذا قلنا ما سقط منه الصحابي جزمنا بأن الساقط صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر.
لا شك.
فإذا قلنا ما رفعه التابعي صار محتملا أن يكون رواه عن صحابي أو رواه عن تابعي، والتابعي رواه عن صحابي، فيكون التابعي هذا الذي بين التابعي الراوي والصحابي يكون مجهولا، وجهالة غير الصحابة تضر.
بإذن أيهما أدق؟
ما رفعه التابعي.
ما رفعه التابعي. إذن
فالمعنى الدقيق هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونزيد أيضا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المرسل ونزيد أيضا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما.
هذا هو سيأتي بالشيخ محمد. نعم.
كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما الذي ولد في عام حجة الوداع، هذا نعلم أنه ما سمع من الرسول لأنه صغير، مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولمحمد 3 أشهر تقريبا.
نعم.
إذن لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول في تعريف المرسل الخاص،
هذا المرسل الخاص. نعم.
ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. وأما قول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيه نظر، المرسل هل يقبل أم لا؟ من المعلوم أنه إذا رفعه التابعي ففيه احتمال أنه رواه عن صحابي، وهذا الاحتمال يجب أن يصحح معه الحديث، يعني إذا علمنا أن هذا التابعي لا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
لا يرويه أفضل عن الرسول،
لا يروي إلا ما رواه عن صحابي.
نعم، لعله لا يروي أفضل. نعم صحيح.
أن هذا التابعي لا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما رواه عن صحابي، هذا ما فيه إشكال، فتقبل مرسله، لأنه لا يضرنا عدم ذكر الصحابي.
تقبل هذه الرواية مرسلة.
نقبل
مرسله.
نعم. فنقبل مرسله لأنه لا يضرنا عدم ذكر الصحابي. أما مع احتمال أنه سمعه من الصحابي أو من تابعي عن الصحابي أو من تابعي عن تابعي عن الصحابي أو من تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فحينئذ يكون في قسم الضعيف لا يقبل، لأنه سقط منه راو مجهول، مجهول العين ومجهول الحال أيضا لا يعلم عنه. هذا هو الصحيح في المسألة.
نعم.
يقول الحافظ النووي رحمه الله: ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر.
نعم، هذا المرسل بالمعنى العام. نعم.
وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في حده، والتعريف بالحد أدق من تعريف الثمرة.
بالحد.
التعريف بالحد، والحد هو أصوليا، ما هو تعريف الحد؟
ما لا يدخل
فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. وهذه الحدود والتعاريف مهمة جدا لطالب العلم معرفتها، لأنه إذا لم يضبطها لا سيما في مسائل العقيدة ربما وقع عنده انحراف، وربما أشكي عليه لا سيما إذا قال هذه اللفظة عالم كبير كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تشبث الناس بهذا القول الباطل ويكون السبب في ذلك زلة هذا العالم، أو قال كلاما محتملا لموافقة أهل البدعة، فمثلا ما قرأناه صباحا أن الصحابة إيمانهم اعتقاد وترفض، هذا كلام مشكل جدا، ولو قاله من قاله وخطأ ليس بصحيح مع صيانة مكانة العالم الذي قاله، لأنه على منهج أهل السنة والجماعة. ربما أن لهما كلام آخر خلاف ذلك، ونحن نجزم بذلك إن شاء الله. فالحاصل أن مما يقوي انتشار هذا المنكر إذا تشبث الناس بزلة عالم. أحذر، لا سيما إن كان عندك غلو في شيخك، لا أحذر هذا تماما، فالغلو هذا مذموم. ولو كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد قال أي أيها الناس إياكم والغلو، إياكم والغلو، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، الغلو مذموم، وأيضا سوء الأدب مع العلماء مذموم، لا هذا ولا ذاك. الوسطية هي المطلوبة وهي الدائمة والاستمرارية في الوسطية، لا في الغلو وهو الزيادة في المدح عن الحد المشروع، ولا في الجفاء بتنقص العلماء فيبتلى من فعل ذلك كما قال ابن عساكر في مقدمته بأن يموت قلبه. وعادة الله في من تنقصهم يعني العلماء أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، هذا لا بد منه والعياذ بالله. إذا استمر واستمر هذا الفعل والعياذ بالله فهذا شيء شنيع. وفي الحقيقة أن هذا الأمر صار منتشرا حتى باع من يزعم السلفية في هذا الزمن، وصدق رسول الناس كإبل ماء لا تكاد تغير في مراحلها. حقيقة لو رأيت رجلا تعض عليه بنواجذك، رجلا أقول رجلا رجلا شهما يصون العشرة وعنده أدب مع أهل العلم، هذا مهم جدا، حتى لو اختلف مع شيخه في مسألة، بل في مسائل لا أعرف اختلف المسائل، مسألة يجوز هذا الاختلاف، اختلف كيف ما شئت. أما أن تكون نذلا لست برجل في خصومتك، أو تكون منافقا كالمنافقين والعياذ بالله في الخصومة، فهذا لا يليق بالمسلم فضلا عن السلفي. نعم
أقوى كلام الشيخ نفعين ولا
نعم.
يعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال زدنا صورة ثانية، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نعم. كلام النووي رحمه الله
طيب يكفي هذا. نعم، زدنا صورة ثانية ما هي، أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله واحتج
لأن هذا الكلام اللي ذكر الشيخ محمد في باقي الشرح في الحقيقة فيه نظر كبير، ولا يعرف هذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويلقبون ابن تيمين بابن تيمية الصغير. يعني إلا أن يحمل على غير ظاهره. نعم، فهذا البدع في باب الرد عليهم، في باب الرد عليهم لا تذكر محاسنهم أبدا، لأن الله جل وعلا لما ذكر كفر الكافرين ونفاق المنافقين وشرك المشركين ما ذكر كرمهم وشجاعتهم ونجدتهم للمظلوم، ذكرها ولا ما ذكرها؟ ما ذكرها، لأن المقام مقام تحقير لهؤلاء وإهانة لهم وتقريع لهم فلا يناسب. أما في باب الرواية صيانة الحديث النبوي لا بد من ذكر أحوال الراوي حسنها و أو خيرها وشرها. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه.
نعم، قرأ الشرط.
شرط.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتبه، فالشافعي رحمه الله احتج بمرسل كبار التابعين.
انتبه لهذا، هناك ما يسمونه مدرسة فلان ومدرسة علان، كل همه وكل نظره في الإسناد، لا يهتم بجانب المتن أبدا، لا يفهم حديث ضعيف خلاص اهدم، اهدم كل ما جاء فيه مما وافق عمومات الشريعة، كحديث عمرو بن حزم في الدياتي، وهو أوسع وأطول حديث وأعظم حديث في هذا الباب، وإن كان في إسناده شيء لكنه موافق لعمومات الشريعة والنصوص الصحيحة، فهذا لا يلتفت، لا يلتفت، خلاص اهدم كل ما فيه، وهذا غلط، وهذه ليست عادة الكبار العلم، إنما عادة الصبيان الذين خرجوا في هذا الزمن لا يهتمون بالمتون وكلام العلماء، بل صاروا يطعنون في كتب التراث ويهدمون كتب التراث، كما وقع معي مرة لمصطفى العدو في الرياض، صار يطعن في كتب الحنابل فيها حديث ضعيف.
طيب
وأي تفسير ليس فيه حديث ضعيف؟ هل ابن كثير ليس فيه حديث ضعيف؟ مسند الإمام أحمد ليس فيه حديث ضعيف، بل موضوع، ها، جميع السنن الأربعة ليس فيه حديث ضعيف، الصحيحان ألم يؤخذ على أصحابها بعض الأحاديث؟ ها، أخذ على البخاري أربعة أحاديث، وأخذ على مسلم ضعف ذلك أو أضعف ذلك، بغض النظر عن الصواب قول البخاري ومسلم أو غيرهما، ألم يأخذ الدارقطني عليهما شيء؟ لكن هؤلاء لا يهتمون، لأنهم أصلا ما تربوا على تعظيم العلم وما شربوا العلم من أهله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله، انتبه، فالشافعي رحمه الله احتج بمرسل كبار التابعين، ومعلوم أن التابعين طبقات، وعلى هذا فمتوسط التابعين في العلم والرواية لا يقبل مرسله، مرسله الشافعي، إنما يقبل المراسيل من الكبار بالشروط التي ذكرها، ومن أهمها أن تتلقى
الأمة. تحقيق قول العالم وتحقيق المسائل هذا دقيق جدا، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تبحر وعناية مع إخلاص النية لله. قد يكون الإنسان غير مخلص النية لله وينسب للعلماء ما لم يقولوا، والعياذ بالله. إذا ساءت نيته وفسدت طويته، ربما يعني نسب العلماء ما لم يقولوا، أو كان جاهلا ليس متبحرا في قراءة، مثل ياسر برهامي هذا، وبعضهم يكون متعمد، يعني شيخ الإسلام يقول، وهذا محمد المقصود، وهذا عادة أهل البدع. ياسر برهامي يقول عن شيخ الإسلام في مسألة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة، قال: والخلاف تارة يكون لفظيا. هو قال الخلاف لفظي، الخلاف لفظي أمامك، أمام عينيك. يقول ابن تيمية رحمه تعالى: والخلاف تارة يكون لفظيا وتارة يكون حقيقيا. في أوضح من هذا؟ كيف تقص هذا؟ وكما حمل المقصود في حديث حذيفة، أن حديث حذيفة على ظهور أهل البدع كالسياط، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال: ماذا حمل المقصود؟ قال أنه هو الحديث مرسل، وبعده مباشرة أنه يقول ماذا؟ وله طريقان يتقوى بهما. صحيح مسلم، يعني تأخذ هذا وتترك هذا، أنت عميت لا البعيد لا تفهم. هل لا شك أن هذا متعمد، متعمد. أما إذا كان إنسان أساء فهم مسألة مثلا، وارد أنه يخطئ في الفهم، أما أنه يخطئ في النقل بهذه الصورة، هذا لا يمكن أبدا إلا أن يكون عن قصد، أو ينقل كلام المعتزلة. سبحان الله العظيم، هذا المقصود، هذا عجيب جدا. في كتاب تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، جامع أحكام القرآن، في المسألة 13، ينقل عن القرطبي كلام المعتزلة، ويشير إليه القرطبي في أول الكلام، وفي الأخير ينقله عن من؟ عن أهل السنة والجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعجيب، عجيب حال أهل البدع. سنكون أمينا ويكون رجلا، الكلام لا يوافقك انقله وانقضه، أو إذا كان يوافقك خلاص خذ به، كان يوافق الحق، أو انقضه، انقضه. الأمانة، الخيانة في العلم، هذا من أعظم ما يكون، أن يخون الإنسان في العلم، والعياذ بالله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومن أهمها أن تتلقى الأمة الحديث بالقبول، إذا تلقت الحديث المرسل.
من أهم ماذا؟
الشروط التي قال الشافعي،
اللي هي أن تتلقى الأمة الحديث
بالقبول.
بالقبول، نعم.
إذا تلقت الحديث المرسل بالقبول فهو دليل على الصحة، لأن هذه الأمة معصومة.
وهذا حتى في القصص، يعني قصة الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري، وأنه كان فيه شيء، كان فيه شيء، ومع ذلك قصته إسناد وفيها شيء في قتله لهذا اسمه الجعل بن درهم في يوم عيد الأضحى، ضحى به ضحية عظيمة وضحية عظيمة جدا، شكر كل سنين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نيته، لكن العلماء تلقوها في القبول ورأوها جيلا بعد جيل، فهل يكون فيها إشكال؟ لا، لا إشكال فيه. نعم، مثل هذا يتساهل فيه. نعم،
لأن هذه الأمة معصومة، ومن ذلك حديث عمرو بن حزم المشهور في الديات وغيرها، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث طعن فيه بعض الناس، وهذا الطعن من حيث الصناعة الحديثية صحيح لأنه مرسل، فهو من قسم الضعيف، لكننا نقول إذا تلقته الأمة بالقبول دل على أنه صحيح. وهذا شأن كثير من الناس، أن ينظر إلى مجرد الإسناد دون النظر إلى المتن والمعنى، وهذا تقصير بلا شك أو قصور، قد يكون تقصيرا وقد يكون قصورا. أما كونه تقصيرا فإن من الناس من يقتصر على الإسناد ولا ينظر إلى الحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر تقصيرا أو قصورا.
ولذلك الترمذي رحمه الله أبو عيسى في سنن يقول وعليه العمل عند أهل العلم، مع أن الحديث قد يكون فيه ضعف، واشتهر ذلك عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم،
ولا ينظر إلى الحديث ولا للعمل به، وهذا يعتبر تقصيرا أو قصورا، بحيث لا يعرف أقاويل الناس ولا أن الأمة تلقته بالقبول أو رفضته، وهذا يعتبر قصورا.
نعم، كهذا الذي خرج قلنا الإجماع منعقد على أنه لا زكاة في عروض التجارة، وقد نقض الإجماع على ضد قوله، كيف يقال هذا؟ يدل على هذا، على ماذا؟ قصور وتقصير، أيضا قصور في الفهم وتقصير في جمع أقاويل العلماء في هذه المسألة.
نعم، يحلم شيخ
الله إلا أن يكون يحلم أو يحيي إليه الشيطان، هذا أمر آخر. نعم،
قال رحمه الله ولذلك يجب علينا العناية بمثل هذه الأمور، وأن لا نطعن في الحديث لمجرد أنه مرسل، فقد يكون مرسلا لكن شهدت النصوص القوية التي تعتبر جبالا في الشريعة دلت على صحته واعتباره، أو دل عمل الأمة وقبولها له على أنه صحيح. فانتبهوا لهذه المسائل، فربما لا يطرأ على بالكم شيء منها عند النظر في الأحاديث والأسانيد وما أشبه ذلك، وهي مسألة مهمة، ولهذا زلق بعض الناس المعتبرين في علم الحديث في مزالق لكونه غفل عن النظر في مثل هذه الأمور، والله الموفق.
وانظر الأدب أيضا في الرد على عالم كبير وقع في مثل هذه المسائل، يعني حتى الاسم لا يذكر، ولكن مجرد تنبيه صيانة للشريعة مع مكانة العلماء المعتبرين في علم الحديث. يعني هناك ربما يصحح حديث ويكون فيه يعني شيء يعني لا يليق بالصحابة أبدا مثلا، ولا ينظر لمتن الحديث، قد يكون الحديث يعني غاية في الصحة ولكنه منكر في المتن، أليس كذلك؟ بلى، كحديث ماذا؟ حديث نكاح النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة، وحديث أسماء، فنكاح المحرم لا يجوز أبدا، والإجماع منعقد على ذلك، لا ينكح ولا ينكح، فكيف ينكح النبي عليه الصلاة ميمونة وهو محرم؟ حتى ولو روى ذلك ابن عباس، حتى ولو كان في البخاري، ولو كان، لما يأخذ عثمان بحديث إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الإنسان المنية، ليس بالتقاء الختانين، ربما لم يصل الحديث التقاء الختانين ويتأول له، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهكذا. نعم، فتصان مكانة العالم وتصان الشريعة قبل مكانة العالم. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة.
ما هو الشرط؟
أن تلقاه الأمة بالقبول.
تلقته الأمة بالقبول. نعم،
هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها.
الرسالة يعني كتاب، وهو أول كتاب جمع في أصول الفقه. لم يكن موجود، لم يكن الفقه غير موجود وإنما كان موجود لكنه منثور في كتب العلماء، فجمع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، هو كتاب عظيم. نعم نعم.
قال رحمه الله: وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي البغدادي والآخرين.
هؤلاء كلهم شافعية، لما تكلم النووي هو شافعي المذهب. نعم.
قال رحمه الله: ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون.
طيب تعليق الشيخ محمد.
قال الشيخ محمد رحمه الله: والصحيح أنه يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر، يعني بأن ذكر الراوي الساقط، وكذلك أيضا إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون حجة. ومثلنا للثاني بحديث عمرو بن حزم، وفيه أشياء كثيرة من مسائل الفقه والعلم أخذها العلماء بالقبول، ومنها أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
بل ابن القيم ألف كتابه عليه، الذي هو كتاب ماذا؟ أعلام الموقعين عن رب العالمين، أظن 4 مجلدات أو 3 مجلدات.
قال الشيخ رحمه الله: وهذه المسألة بيع اللحم بالحيوان.
الآن صار الناس الآن يختلفون في كيفية التدريس، وفي التدريس بطريقة المتقدمين لا تصلح. اهدم العمدة لابن قدامة، اهدم كتاب السعدي الفقه يعني منهج السلكين، اهدم المغني، اهدم قبل المغني ماذا كتابان آخران، الروض المربع وزاد المستقنع، اهدم كل هذا، اهدم الكافي، اهدم كل هذه الكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتب، هذه الكتب تذكر المسألة وتطلب لها الدليل، ويقول لا نحن نأتي بالدليل ونستنبط منه الأحكام. هذه مدارس كلها لا بأس، لا إشكال، لكن تهدم مدرسة أخرى، بل هي المقدمة عند المتقدمين، لأن هذا يبنى عند الطالب من مخل الفقهية أقوى جدا من مسائل الاستنباط من الحديث. الاستنباط هذا مسرح عظيم، قد يستنبط يعني استنبطوا في ليلة القدر أكثر من 40 قولا كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وغيره من العلماء، تمام. وفي ساعة الإجابة ذكروا أقوالا كثيرة، تمام. فالحاصل أن لكن حين تضبط المسألة يقول مثلا نواقض الإسلام كذا، ويذكر لك عدد تحصره، فلما تحفظ هذا العدد وفات منك فاتك شيء تتذكر. لو قال هذا مثلا سبعة شروط أو 7 أركان أو 8 أركان أو 8 شروط، حتى لما تتذكر تنسى شيئا تتذكر، وهذا أدق. الاستنباط هذا مسرح طويل جدا وباب واسع، قد يفتح الله. في حديث أم زرع، وفي حديث أم زرع استنبط علماء، راجع فتح الباري وشرح النووي صحيح مسلم، يعني استنباطات عظيمة جدا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان حديثها مرسل.
لا، والصحيح أنه يقبل المرسل.
قرأت هذا إلى قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
طيب، وقد قال الشافعي في مرسل المزني.
لا، ما زال شيخنا في تكملة للتعليق.
ومنه أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
أي نعم، قال بعدها مباشرة: هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان.
لا، قد قال الشافعي في مرسل المزني.
قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان.
قبل ذلك في مقتصر المزن في آخر باب الاتباع أخبرنا مالك.
وقد قال الشافعي في مقتصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذه العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال الشافعي: وبهذا نأخذ. قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الشمس في الهامش أنا قمهم.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه المسألة بيع اللحم بالحيوان حديثها مرسل، والمسألة مختلف فيها من الناحية الفقهية، فمنهم من أجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا فيجوز مثلا أن تبيع 100 كيلو من لحم الإبل بشاتين أو ثلاث ولا بأس، أو 100 كيلو
أو ثلاثة
بشاتين أو ثلاث شياه ولا بأس، أو 100 كيلو من لحم الغنم بشاتين أو ثلاث، يعني لا فرق بين أن يكون اللحم من جنس الحيوان أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المنافع. فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء، وأما اللحم فيراد للنماء.
هذا يسمى ماذا؟ فالحيوان يراد للنماء ويراد للبيع والشراء، ما اسمه هذا؟
علة.
تعليل الحكم، هذا مهم جدا لطالب العلم. طب هذه المسائل زخرات الأحاديث تفهمها؟ تجدها في الأحاديث، وهذه استنباطات للعلماء. هل ما في الفقهية تبنى عندك إلا بمثل هذا حتى تفهم الفقه فهما دقيقا جيدا جدا، حينما تتعارض الأدلة في نظرك أو في نظر العالم إلا بمثل هذه الاستنباطات العظيمة؟ فالإنسان كم يعتقد نفسه حينما ينظر في كتب المتقدمين فيها علم سيال جدا.
قال رحمه الله:
وحينما تحقق قول الشافعي رحمه الله كان في القديم يأخذ بقول بن سعيد بمراسيل سعيد بن مسيب، بعد ذلك صار يشترط شروطا في ذلك.
قال رحمه الله: وأما اللحم فيراد للأكل غالبا، فيجوز إذن بيع اللحم بالحيوان مطلقا، لأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإرساله، والأصل في البيع بجميع أنواعه أنه حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وقال بعض العلماء: يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ولا يصح من جنسه، وعلى هذا فيجوز أن أبيع لحم إبل بغنم حية، والعكس، ولا يجوز أن أبيع لحم إبل بإبل أو لحم غنم بغنم، جائز مطلقا سواء جائز مطلق.
يعني هنا زيادة كتب المحشي أنه للحاجة، فإذا كان من غير جنسي فهو جائز مطلقا.
زيادة شغلة؟
نعم، يعني مناسبة. كان من غير جنسي فهو جائز مطلقا.
نعم. قال رحمه الله: فإذا كان من غير جنسه فهو جائز مطلقا، سواء كان لحمه أكثر من الحيوان أو أقل. وإذا بيع بجنسه ففيه تفصيل، إن قصد اللحم فإنه لا يجوز، لأنه كأنه باع لحما بلحم من جنسه مع التفاضل، أو على الأقل مع الجهل بالتماثل. وإذا كان لا يقصد اللحم فإنما يقصد الحيوان نفسه، فهذا جائز، وهذا القول في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الصواب. قال الحافظ النووي رحمه الله: قال الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. هذا نص الشافعي في المختصر، نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسن، على وجهين: حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون، أحدهما معناه أنها الحجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة.
إنها ليه؟
ها؟
إنها إيه؟
فتشت.
لا، معناه
معناه معناه أنها الحجة، أنها الحجة عنده،
أنها حجة أفضل بدون ألف ولا لام.
معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة. والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا: إنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز.
نعم.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الفقيه والمتفقه: والصواب الوجه الصحيح عندنا والصواب الثاني، وأما الأول فليس بشيء. وكذا قال في الكفاية: الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح.
كيف فتشت فوجدت كلها مسندة، وكيف فيها ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح؟ طيب، قال
قال: وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم، كما استحسن مرسل سعيد. هذا كلام الخطيب. وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته، ثم قال: فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، فإن لم ينضم لم يقبلها، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل غيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان مطلعان مطالعان هكذا شو بالطاء أظن
نعم
مطلعان من الحديث والفقه والأصول.
على متضلع مطلعان
كده أيضا في تاء ناقص متضلع وتحت في الطاء
قد يكون.
قال رحمه الله: من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. يجوز مثل هذا شيخنا من الأوصاف حق العلماء؟ يجوز مثل هذا من الأوصاف حق العلماء؟
التحقيق والإتقان
نهاية الغاية القصوى والدرجة العليا،
يعني في نظري لكن ليش نص من الطبع.
قال رحمه الله: وأما قول الإمام أبي بكر القفالي المروزي في أول كتابه شرح التلخيص، قال الشافعي في الرهن الصغير: مرسل ابن المسيب عندنا حجة، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البياقي والخطيب والمحققين، والله أعلم. قلت: ولا يصح تعلق
بإذن الله. وإشكال على الإنسان لفظة التي قرأناها في الصباح عن الشيخ عبد الحميد بن ناصر السعدي في تفسير في الآية 13 من سورة البقرة، هذا يرجع إلى من؟ إلى تلامذة الشيخ الذين تربوا على يديه لأنه مات. إن كان هو موجودا يسأل، وإن كان غير موجودا قد توفي يرجع إلى تلامذته لأنهم أعلم الناس به. من هو؟ من هو نتكلم عنه؟ من هو؟ نعم.
قال رحمه الله: قلت: ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن، لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده، بل اعتمده لما انضم إليه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن حضره، وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع من ضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة. وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة، وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل.
ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل نقل بإسناده إلى الإمام الشافعي قال: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن مسيب. والبياقي في المدخل إلى السنن عن الإمام أحمد قال: مرسلات ابن مسيب صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته. وابن معين قال: أصح المراسيل مراسيل ابن مسيب رحمه الله، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد نقل صاحب
عندكم هذا؟
لا،
نسخة الأذرعي على كتاب الشرازي.
قال رحمه الله: وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة، وهو مذهب مالك وغيره، فهذا عاضد ثان للمرسل.
الشامل في فقه الإمام مالك لعالم مصري دمياط، من دمياط مصر، توفي في العام التاسع من علماء القرن الثامن والتاسع، وبهران بن محمد بن عبد العزيز أبو البقاء الدميري الدمياطي من عندنا من دمياط. نعم نعم. طيب لعلنا يعني إن شاء الله بعد العودة إن شاء الله نبدأ من أول شرح كلام من أول هنا إن شاء الله. فهو الله يكرم يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.